قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطه فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله باب النكرة والمعرفة. نكرة قابل أل مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. صلوا على الحبيب. الاسم ينقسم معنا في اللغة العربية لقسمين، نكرة ومعرفة. النكرة اسم يدل على شيء واحد لكنه غير معين. لما نقرأ قول الله جل وعلا وقال رجل، كلمة رجل نكرة لأنها تدل على شيء غير معين، لا نعرف هذا الرجل هل هو غني ولا فقير، عظيم ولا حقير، طويل ولا قصير، لا نعرف شيء عنه. بعكس المعرفة تدل على شيء معين، مثل جاء محمد، حضر عامر، ذهب صالح، هذا يسمى معرفة لأنه يدل على شيء معين، لكن نكرة تدل على شيء غير معين. طيب كيف نعرف الاسم النكرة؟ نعرفه بدخول أل عليه، بس أل التعريفية. يعني عندما نقول الرجل، حضر الرجل، هذه تسمى أل التعريفية، ودي تسمى عند النحاة يعني أل تعريفية وتفيد العهد، يعني بينك وبين المخاطب عهد بهذا الاسم، كما قال تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني الشجرة التي تعرفونها. فإذا قال قائل جاء الأستاذ، يعني الأستاذ الذي نعرفه جميعا، إن ربما يقول شخص جاء الأستاذ، من هو الأستاذ؟ لا أعرفه. لا، إذا تكلمت بهذا لابد أن يكون المخاطب بينك وبينه عهد ذهني في هذا الشخص. طيب كلمة عباس عندما ندخل عليها أل نقول العباس. طب عباس معرفة، فأل هذه لم تؤثر التعريف، يعني ظل هو معرفة، لأن هي معرفة قبل دخول أل. وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله، قال نكرة قابل أل، يعني تقبل إيه يا أولادي؟ مؤثرة، يعني لا بد أن تؤثر فيها التعريف. فإذا دخلت على العباس أو على الحسن الحسين هذه تسمى الزائدة. الزائدة ليه الزائدة؟ لأنه الاسم قبل الدخول، قبل دخول أل هو معرفة، يعني أي لم تؤثر فيه التعريف. أو واقع موقع ما قد ذكر، احنا قلنا النكرة تقبل أل التعريفية، كتاب أقول الكتاب، مسجد أقول المسجد، أستاذ أقول الأستاذ، هذه أل اللي بتسموها أل التعريفية وأثرت التعريف النكرة. أو واقع موقع ما قد ذكر، كلمة ذو بمعنى صاحب، وإنه لذو علم لما علمناه. فلما قل حضر رجل ذو مال بمعنى صاحب إيه؟ طب وصاحب تقبل إيه؟ أل، أقول الصاحب، لكن ذو لا تقبل أل، إنما وقعت موقع ما يقبل أل، إنها ذو بمعنى إيه؟ صاحب، وصاحب تقبل أل، فأصبح الذو نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طيب نكرة هل تقبل ال؟ لا، إنما تقع موقع ما يقبل إيه؟ ال. هذا ما قاله الشيخ، قال في البيت نكرة قابل ال مؤثرة، يعني لابد أن تؤثر فيها إيه؟ التعريف. ده يخرج الأسماء الأعلام مثل عباس، مثل كلمة الفضل، مثل كلمة حسن، مثل كلمة حسين، تدخل عليها ال ولا تؤثر فيها التعريف، فتسمى ال الزائدة عند النحاة. وغيره يعني غير النكرة، غير الاسم اللي تدخل عليها ال يعني، وغيره معرفة، يعني القسم الثاني من أقسام الاسم اللي هو المعرفة. المعرفة كما قلنا المعرفة ما يدل على شيء معين وهو أنواع. وغيره معرفة كهم، هم إشارة إلى الضمير، فالضمير أعرف المعارف. لماذا؟ لأنه لم يضمر إلا بعد أن عرف. فإذا قلت لكم أين الشيخ شريف؟ كلكم تقولون هو في البيت، وقلنا هو لأنه أصبح معروفا للجميع يعني. يبقى الترتيب الطبيعي للمعارف الضمير مثل أنا وأنت وهو. ثانيا العلم للرتبة الثانية، العلم مثل أحمد وفاطمة. ثالثا اسم الإشارة هذا وهذه. رابعا اسم الموصول الذي والتي. خامسا المعرف بأل زي المسجد الحرام. الأخير اللي هو المضاف إلى معرفة مثل كتاب النحو، أو مثل كلمة باب المسجد. هذه هي أنواع المعارف. نلاحظ الشيخ قال وغيره غير النكرة معرفة كهم، بدأ بالضمير. زي ده اسم الإشارة، هن ده علم. طب نلاحظ يعني هو لم يأتي في البيت بالترتيب الترتيب النحاة، إنما فقط يعني ذكرها إجمالا للمحافظة على الوزن البيت. هند ده علم. طيب ابني ده مضاف إلى الضمير، وكما يقال في المثل اللي جور سعيد إيه يسعد، يعني النكرة عندما تضاف للمعرفة تكتسب منها التعريف وتسمى عندنا إضافة معنوية. عارفين ليه سموها إضافة معنوية؟ عارفين؟ مش عارفين صح؟ إضافة معنوية يعني إيه؟ يعني النكرة عندما أضيفت إلى المعرفة اكتسبت منها شيء معنوي وهو التعريف أو التخصيص. شوف يا أولادي، نكرة قابل المؤثرة، يعني النكرة التي تقبل ال التعريفية. شوفوا، حضر رجل، جاء الرجل، هذه اسمها ال التعريفية، ده نكرة ده معرفة. يبقى كيف نعرف؟ النكرة هي ما تقبل ال، ال التي تؤثر فيها التعريف، فتخرج ال التي لا تؤثر في الكلمة التعريف مثل ال عباس، ده قبل دخول ال عباس، ومعنى عباس يعني كثير العبوس في الحرب. طيب نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، فذو بمعنى صاحب، وصاحب تقبل ال، أقول حضر الصاحب، يبقى ذو نكرة وهي لا تقبل ال، إنما تقع موقع ما يقبل ال. وغيره غير النكرة معرفة كهم، وقلت المعارف أول حاجة الضمير مثل أنا أنت هو، أنا ضمير متكلم، أنت مخاطب، هو غائب. ثاني العلم مثل كلمة أحمد وكلمة فاطمة. ثالثا اسم الإشارة هذا أخي، هذه أختي. اسم الموصول مثل الذي التي. المعرف بأل مثل المسجد الحرام. المضاف لمعرفة يعني إذا قلنا كتاب، كتاب ده نكرة، إذا أضفت إلى ضمير أصبح معرفة، أقول كتابك جديد أو كتابي نظيف أو كتابه مفتوح، فكتاب ده نكرة، لما أضيف إلى الضمير أصبح معرفة. وذي اللي احنا سميناها إضافة معنوية، يعني نكرة عندما أضيفت إلى المعرفة اكتسبت منها أمرا معنويا. ما هو الأمر المعنوي؟ إما التعريف وإما التخصيص. التعريف لما تضاف إلى معرفة، والتخصيص لما تضاف إلى نكرة. مثل إيه؟ خمس صلوات، الحديث يعني خمس صلوات كتبهن الله في اليوم، ده تفيد التخصيص. معنى التخصيص يعني تقليل النكرة وتقريبها من المعرفة. تماما يا أولادي، شوف النكرة دي عشان نعرف الإضافة المعنوية أو اللفظية. لمول قلم، قلم ده نكرة ولا معرفة؟ لمول قلم الأستاذي أصبح إيه؟ معرفة، لأنه لما أضيفت إلى المعرفة اكتسب منها التعريف. كالشخص النكرة في المجتمع، إذا رأى شخصا مرموقا مشهورا وتقرب منه وصور معه وجلس معه، فتجد يصبح مشهور، يلتقط له صور وتعلق يعني يشاهد في التلفاز أو غير ذلك فيصبح مشهور. وده اللي كما يقال في المثل المصري، الجور السعد يسعد. طيب، وغيرهم معرفة كهم. نلاحظ أن الشيخ في البيت لم يمشي بترتيب المعارف، وإنما قدم أخر للمحافظة على وزن البيت. هم إشارة إلى الضمير، ذي إشارة إلى اسم الإشارة، أقول ذي أختي، وده اسم إشارة للمفردة المؤنثة. هند ده علم، لكن علم مؤنث. ابني ده مضاف إلى معرفة، يعني كلمة ابن نكرة أضيفت إلى الضمير، أقول ابني ضمير متكلم. الغلام معرف بأل، الذي اسم موصول. يبقى ذكر الشيخ رحمه الله في البيت الثاني القسم الثاني من أقسام الاسم اللي هو المعرفة، وذكر أنواع المعرفة إجمالا، فقال فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو، سمي بالضمير. تفضل. الشيخ شريف بيسأل، يقول المضاف إلى معرفة، صلوا على الحبيب. قبل أن أجيب على سؤال الشيخ، أنا قلت إن المعارف أولها إيه يا أولادي؟ طبعا المعارف دي رتب، رتب، صح يا أولاد ولا لا؟ يعني زي ما مثلا عندنا أمير، في وزير، في سفير، مش كده ولا لا؟ في مدير عام، في عمدة، صح كده؟ فالنكرة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت منها إيه؟ التعريف، فهي في درجة ما أضيف إليه. يعني مثلا كلمة قلم، إحنا قلنا أول حاجة في المعارف إيه يا أولادي؟ الضمير. الرتبة الثانية العلم، الرتبة الثالثة اسم الإشارة، الرتبة الرابعة اسم موصول، وهكذا. فإذا أضفت النكرة إلى العلم أصبح في رتبة العلم. فإذا قلت قلم محمد أصبح في الدرجة الثانية، صح ولا لا؟ يعني ما أنا قلت يعني بالتشبيه الحسي كده. إحنا قلنا مثلا لو في أمير ده أعلى، بعد كده في وزير، في رتبة السفير، في مثلا مدير عام، في عمدة، وهكذا. طيب لو قلت قلم هذا الطالب أصبح في رتبة اسم الإشارة اللي هو رقم ثلاثة، يعني قلم الذي كتب الدرس يبقى أصبح في الرتبة الرابعة، قلم الأستاذ في الرتبة الخامسة. طيب لو قلت مثلا لا خلاص هو ده. لو قلت قلمك أو قلمي، نلاحظ أن القلم أضيف إلى الضمير، صح ولا لا؟ يكون في رتبة العلم ولا يكون في رتبة الضمير. ليه يا أولادي؟ أنتوا فهمتوا الموضوع؟ يعني النكرة عندما تضاف للمعرفة فهي في رتبة الإيه؟ ما أضيف إليه. يعني اللي جاور عمدة يبقى في نفس رتبة العمدة، اللي يرجاور الوزير يبقى في رتبة الوزير، إلا في الضمير، إذا أضيفت النكر إلى الضمير فهي في رتبة العالم وليست في رتبة الضمير. هل فهمتم الأدل؟ طب لماذا؟ طيب نقول لماذا هو؟ مررت بزيد صاحبك، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، زيد اسم مجرور، زيد ده من أي أنواع المعارف؟ العلم. طيب صاحب، صاحب صفة لمين يا أولادي؟ لزيد. طب ده صاحب نكرة لكن أضيف إلى مين؟ إلى الضمير. طيب لو قلنا الضمير صاحب أضيف إلى الضمير فهو في رتبة الضمير، صح ولا لا؟ المفروض في رتبة إيه؟ الضمير. طيب الصفة تابعة لمين يا أولادي؟ للموصوف. فلو قلنا إن صاحب اكتسبت من الضمير التعريف وصارت في رتبة الضمير أصبحت الصفة أعلى رتبة وأعرف من مين؟ من الموصوف، صح ولا لا؟ رغم أن الصفة تابعة لمين؟ للموصوف، عشان كده لازم ننزلها الدرجة ونقول له إيه؟ إذا أضيف للضمير فهو رتبة في رتبة العلم. طيب فما لذي غيبة أو حضوري؟ صلاة على الحبيب. أيوة المعارف. فما لذي غيبة أو حضوري؟ إحنا عندنا الضمير يا أولادي في ضمير متكلم وفي مخاطب وفي غائب، صح يا أولادي ولا لا؟ أنا ضمير متكلم فرعها نحن، أنت مخاطب فرعها أربعة، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. هو ده الغائب لها أربعة، هي وهما وهم وهن. نلاحظ الشيخ رتب ترتيب عجيب، قال الضمير غائب وحاضر، ما قالش متكلم ومخاطب وغائب، قال لا ينقسم لقسمين له غائب وإيه؟ لأنه الحاضر يشمل المتكلم ويشمل المخاطب، لما كل كلمة أنا طب الشخص اللي أنا بكلمه هو شايفني، صح ولا لا؟ لما أقول أنت لابد أن يكون مخاطب أمامي موجود عشان أقول أنت طالب عندنا، فعشان كده قال فما لذي غيبة زي هو أو حضوري يشمل المتكلم والمخاطب. طيب قال كأنت إشارة إلى إيه؟ إلى الحاضر، وهو اللي شرع الغائب، سمي بالضمير يعني سميه الضمير، إذا الضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، لكن الشيخ عبر بكلمة حضور ليكن يشمل إيه؟ المتكلم ويشمل المخاطب. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى تقسيم الضمير إلى قسمين، في ضمير يا أولادي بارز، معنى بارز يعني له صورة في الكلام، وفي مستتر يعني ليس له صورة في الكلام. البارز ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. المتصل مثل كلمة أكرمت زيدا، أكرمت. المنفصل مثل كلمة أنا. هذا الضمير المتصل هذا الضمير المتصل ما تعريفه؟ وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني الضمير المتصل لا يبدأ به الكلام، لا تقل تو أكرم فقلت استغفروا ربكم، لا تقل تو قال، فهمت ولد ولا لا؟ لا تبدأ به الكلام، هذا معنى ما لا يبتدى يعني لا تبدأ به الكلام، ولا يقع بعد إلا لهذا الاستثناء، لا تقل مثلا أكرمتك ما أكرمت إلا ك، في الاختيار يعني في الكلام المنثور لا يقع الضمير المتصل بعد إلا، لكن في الشعر لضرورة شعرية الشعر يقول وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار إلاك، فأوقع الضمير المتصل بعد إلا لكن هذا ضرورة شعرية، لكن في الكلام الاختياري اللي هو النثر لا يجوز. إذا ما هو الضمير المتصل؟ لا تبدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. واضح يا أولادي؟ طيب إذا الضمير المنفصل عكس المتصل، تبدأ به الكلام، أقول أنا مدرس، أنت إمام، هو خطيب، ويقع بعد إلا. أقول مثلا ما مدرس إلا أنا. هذا الفرق بين الضمير المتصل والمنفصل. الضمير المتصل ده يا أولادي في عندنا ضمائر في محل رفع، ضمائر في محل نصب، ضمائر في محل جر. اللي في محل رفع اللي هو التاء، تاء الفاعل دي. تاء الفاعل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، متكلم ومخاطب ومخاطبة. فقلت اسم تاء متكلم. طيب قلت ده تاء مخاطب، قلتي اسم تاء ايه؟ يا حبينا نستشهد من القرآن الكريم، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، فإذا خفتي تاء المكسورة المخاطبة يعني. طيب اهدنا الصراط، أنعمت، أنت قلت للناس، أنت قلت. طيب ما قلت يبقى قلت، قلت، قلتي. كل ده في محل رفع فاعل. إذا التاء هنا في محل رفع فاعل. ألف الاثنين قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ألف الاثنين في محل رفع فاعل. قالوا واو الجماعة في محل رفع فاعل. وقلنا قولا معروفة، قلنا نون النسوة في محل رفع فاعل. قولي يا المخاطبة في محل رفع فاعل. إذا دي اسمها ضمائر رفع. أما ضمائر النصب والجر ثلاثة أولا، ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب. هذه تصلح للنصب والجر بحسب العامل الذي قبلها. يعني مثلا شوف الياء دي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا أخي، ها شوف، له تسع ولي نعجة. يبقى له الهاء دي في محل جر عشان مسبوقة باللام، والياء في محل جر مسبوقة باللام. طب لو عايزينها في محل نصب، إنه من عبادنا المخلصين، إن إنا تنصب، صح ولاد ولا لا؟ طيب وإن لك لأجرا غير ممنون. يبقى بالنسبة لي المتكلم أقول إني، يبقى في محل نصب اسم إنا، صح ولاد ولا لا؟ طيب لي نعجة في محل جر، الكاف وإن، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وإنك، يبقى الكاف في محل نصب اسم إن، وإن لك لأجر غير ممنون، اللام في محل جر باللام، الكاف في محل جر باللام، الهاء له ما في السماوات في محل جر باللام. طيب عايزين في محل نصب، إنه من عبادنا المخلصين، يبقى هذه تصلح الثلاثة دي. أيوه تعال نشوف الشيخ بيقول يا أولادي، وذو اتصال منه ما لا يبتدا، يعني الضمير المتصل عكس المنفصل، لا تبدا به الكلام ولا يقع بعد الا في الاختيار ابدا. يعني الضمير المتصل لا يقع بعد الا في الكلام ولا يقع في بدايه الكلام، كالياء والكاف من ابن اكرمك. يبقى الياء هنا ضمير متصل مبني في محل جر، اكرمك، الكاف في محل نصب، والضمير إذا وقع بعد الفعل يبقى في محل نصب مفعول، وإذا وقع بعد الاسم يبقى في محل جر بالإضافة. والياء والهاء من سليه ما ملك. الياء والهاء، كلمة سليه، سل ده فعل أمر. طيب بس لاحظ إن الأمر هنا خطب به مؤنثة، سليه، والأمر عند اتصاله بياء المخاطبة يبقى مبني على حذف النون، صح ولا لا؟ زي كلي واشربي، يعني أنت تأكلين وتشربين وتمرحين إلى آخره. يبقى سل فعل أمر، يا المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، سليه، الهاء في محل نصب مفعول. يبقى الياء ضمير متصل والهاء ضمير متصل، وكذلك الكاف من أكرمك ضمير متصل، والياء من ابني في محل برضه جر ضمير متصل. وكل مضمر له البناء يجب، كل الضمائر مبنية بس بحسب الحركة اللي إيه الموجودة يعني. يعني أنت مبني على الفتح، أنت مبني على الكسر، إن نحن مبني على الضم، صح ولا لا؟ فكل الضمائر مبنية، معنى يعني يلزم حالة واحدة ويعرب حسب موقعه في الجملة. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، يعني الياء ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب هي نفسها لفظها في حالة النصب وحالة الجر واحد بس، لكن المحل يختلف. وإحنا استشهدنا بالآيات القرآنية بالنسبة لياء المتكلم، إذا أردت أن تكون في محل نصب، في محل نصب أقول شوف يا موسى إني أنا ربك، إني يبقى ياء في محل نصب. طيب كلمة لي في محل جر، الكاف وإنك في محل نصب، وإن لك في محل جر، إنه في محل نصب. طيب له تسع في محل جر، لكن اللفظ واحد. يعني ويقول ولفظ ما جر كلفظ ما، يقول لفظ وليس المحل، اللفظ نفسه واحد في حالة النصب وفي حالة الإيه الجر. أدي معنى ولفظ إيه، ولفظ ما جر كلفظ يعني ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب، الثلاثة لفظها واحد في حالة النصب وحالة الإيه الجر. لكن ثم يقول للرفع والنصب وجر النا صلح، يعني نا تصلح للجميع. شوف ربنا، إننا سمعنا، رب ده منادى بأداة نداء محذوفة أصلها يا ربنا، فأصبح أضيفت إلى نا، يبقى نادى ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إن حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الإيه الخبر، يبقى نا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. سمعنا، سمع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك اللي هو نادي، فنا هنا في محل رفع فاعل، هنا في محل رفع، هنا في محل نصب، هنا في محل جر. هذا معنى كلام الشيخ للرفع والنصب وجر النا صلح، بنا تصلح للرفع والنصب والجر، والآية دي خير شاهد على هذا. كعرف بنا، اعرف قدرنا، اعرف فعل أمر، بنا يبقى الباء حرف جر ونا ضمير متصل مبني في محل جر، فإننا إن حرف ناسخ ونا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. نلنا المنح العطايا والهدايا، فنال فعل ماضي ونا ضمير مبني في محل رفع فاعل. ثم يقول الشيخ وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما. وألف المقصود بالألف اللي هي ألف إيه يا أولادي؟ ألف الاثنين، صح ولا لا؟ ألف التثنية يعني، تصلح للغيبة والحضور. وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما. الزيدان قام، الزيدان قام. طيب ولما نعم، او مثلا قوم، قوما زي اذهبا الى فرعون، اسمها الف بس الف الحضور، يعني لما اتكلم في حاله الماضي فلان وفلان ذهب الى المسجد، ذهب تعتبر للغيبه، صح ولا لا؟ طب اذهبا تبقى لالف ايه الحضور، أصبحت ألف التثنية دي يخاطب بها الحاضر والغائب، يعني تصلح للغيبة وتصلح للحضور. فإذا قلت الولدان ذهبا إلى المسجد وأقول اذهبا إلى المسجد، الأمر يكون إيه للمخاطب، صح ولا لا؟ طيب وألف والواو، الواو اللي واو الجماعة يعني، صح ولا لا؟ واو إيه الجماعة، واو الجماعة مثل إيه اذهبوا، اذهبوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال للمشركين اذهبوا فانتم الطلقاء، دي اسمها واو الايه الحضور، مش كده ولا؟ لما اقول طب الرجال ذهبوا ده غيب. ايه بعد ذلك؟ والنون، ايوه نون النسوه. لما أقول مثلا الفتاة ذهبنا إلى الحرب، ذهبنا ده فعل مبني على سكون الاتصال بين النسوة، ذهبنا يبقى بتكلم عن إيه؟ عن جماعة من نسوة غائبات يعني. أنتن تذهبن إلى الحرم، ده اسمه إيه يا ولدي؟ للحضور. هذا معنى كلام وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما. ليه قام وعلما؟ عندما قال قام أصبحت الألف الاثنين وقعت في الغيبة، اعلما وقعت في الإيه؟ في الحضور. يبقى إذا كيف تفرق بين الغيبة وبين الحضور؟ الغيبة تتكلم يعني عن اثنين غائبين عن المجلس، زي قام، زي ذهب، زي سافر. إنما الحضور ضد أمر، بالأمر يكون إيه؟ الشخص المأمور أمامك، يعني أقول اعلم، اذهب، وهكذا. آخر بيت في المكتوب: ومن ضمير رافع ما يستتر. يعني إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن ضمير المستتر جوازا ووجوبا. احنا فقط قسمنا الضمير، تكلمنا عن الضمير البارز، قلنا ما له صورة في اللفظ، وينقسم إلى متصل وإلى منفصل. والشيخ قال إن المتصل لا تبدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا الاختيار يعني. والمنفصل لم نتحدث عنه، لكن الشيخ هنا في الأبيات لم يتحدث عنه. هذا المنفصل في ضمائر رفع وفي ضمائر نصب. ضمائر رفع أنا، ده المتكلم فرعها نحن. أنت قلت لها أربعة، أنت جاي في الأبيات اللي بعدها. طيب يبقى إن شاء الله نتكلم عنها في الأبيات الإيه القادمة. تفضل. طيب الشيخ شريف بيسأل بيقول لي يعني بعض العلماء اعترض على الشيخ في قوله ايه؟ ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب في ايه؟ في كلمة له وبه. يعني الشيخ يعني شريف بيسأل بيقول طيب بعض العلماء قال ما كلمة له وبه، الهاء هنا مضمومة صح ولا لا؟ مبني على الضم، وهنا الهاء مكسوره، فبتقول اللفظ نفسه. طبعا اللفظ لم يعني، وان كان هنا مجرور وهنا يعني في محل جر وهنا في محل جر، لكن اللفظ مختلف صح ولا لا؟ اللفظ مختلف، الهاء هنا مضمومه وهنا الهاء مكسوره، فكيف يقول الشيخ ولفظ ما جر كلفظ ايه؟ طيب ولفظ ما جرك لفظ ايه ما نصب. هو يا شيخ يقصد العموم، يعني يقول الهاء نفسها، الهاء نفسها هي هاء للغائب صح ولا لا؟ هاء ضمير مفرد للغائب. طيب في حالة النصب هو نفسه في حالة الايه؟ الجر، يعني ده للغائب وده للغائب، ده المفرد وده المفرد، وان كان اختلفت الحركة في كلمة به او له، ده في محل جر وده ما في محل جر، وده للغائب المفرد وده للغائب المفرد، فهو يعني شامل العموم، ما شفلش يعني نفس كلمة لفظ، يعني لفظ ده للغائب المفرد وده للغائب المفرد. فهو اللي اعترض عليه اعترض حكاية في اللفظ، طب ما هنا لفظها ضمة وهنا لفظها كسرة صح ولا لا؟ مش كده؟ لكن هو ممكن يقصد العموم، وطبعا يعني أي كلام غير كلام الله وكلام رسول الله لابد أن يعتريه النقصان صح ولا لا؟ لكن هو يقصد العموم يا شيخنا. العموم يعني إيه؟ لما أقول له أنت تتحدث عن مفرد إيه؟ غائب، مش كده ولا لا؟ لم تتحدث عن مثنى ولا عن جمع، ده مفرد غائب وده مفرد غائب صح كده ولا لا؟ بالنسبة يعني ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ده أعتقد قراءة حفص مش كده؟ وفي قراءة إيه؟ أيوة يعني مثلا الكسره هنا لاتباع. ايوه ما ينفعش اقول بيهو صح ولا لا؟ بس لكن هو هو الاصل. احنا قلنا الشيخ يقصد العموم يعني. والحاجه العارضه دي مولانا طارئه دي ما هنا شوف هنا الهاء مضمومه هنا مكسوره هنا تعذر ضمها ما ينفعش اقول بيهو صح ولا يا شيخنا؟ نتعذر اقول بيهو. فالشيء العارضه لا يلتفت لي لكن هو في الغ... ده ضمير مفرد وده ضمير مفرد ده غائب وده غائب فلفظه واحد يعني لفظه واحد يعني في حاله النصب وفي حاله الايه سمعنا شيخنا وفي حاله الجر هو نفسه. ولذلك لما اقول مثلا له طيب مثلا انه شوف يا مولانا انه هذا الشيخ اللي يقصده يعني انه زي له هي دي في حاله الجر ودي حاله النصب يبقى لفظها واحد في الاثنين. كون الها تكسر لعارض عرض لا ده يعني ما يعني ليس اصلا في الكلام. والله اعلى واعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.